نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإعجاب بين الفتيات، لماذا يتحدث عن هذا الموضوع رجل ليس له علاقة بالمجتمعات النسائية؟ لماذا يتحدث هذا الرجل الآن عن شيء يحدث بين الفتيات ولا يحدث أمامه؟ فما الذي يعني أدخله في موضوع لا علاقة له فيه؟ ما الذي جعله يتحدث في هذا الموضوع رغم أن هذا الموضوع لا يمثل له إشكالية في حياتي؟ فالإعجاب بين الفتيات، وهذا هو عنوان المحاضرة. وأقول أن الإعجاب يتوسع مدلوله ولا يكون قاصرا على الإعجاب بين الفتيات. ألا تعلمون أن هناك إعجابا بين الشباب؟ أيضا هناك إعجاب بين الفتيات والشباب، وبين الشباب والفتيات، فقد تعجب فتاة بشاب وقد يعجب شاب بفتاة. فالإعجاب ينبغي أن لا تضيق دائرته، وإنما يتحدث عنه بصورة عامة. لكن نحن اخترنا الإعجاب بين الفتيات لأنه اتخذ صورة متميزة عن غيره. فالشاب لو أعجب بفتاة فيمكن أن تكون هناك نتيجة طبيعية، الزواج. الفتاة لو أعجبت بشاب وأحبته يمكن أن يكون هناك نتيجة طبيعية لهذا الأمر فيتزوجها. لكن أن يكون يعني إعجاب ويبلغ المبلغ الشاذ بين فتاتين، فهذا ما يخالف فيه الفطرة، لأن في الغالب نهاية هذا الإعجاب هو الوقوع في الشذوذ. الإعجاب بين الناس أمر طبيعي لا غرابة فيه، طبيعي أنه يوجد إعجاب بين الناس، لأن بعض الناس لديه تميز، يعني متميز بما يجعل أو بما يجعله محط أنظار الآخرين وتقديرهم وإعجابهم. وإذا كنا بطبيعتنا البشرية، يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا كنا بطبيعتنا البشرية ننجذب نحو من نعجب به، إلا أن هذا الانجذاب لا بد له من ضوابط تحدد أو تحد من التهور فيه. الذي يظهر والله أعلم أن مسألة الإعجاب ليست حادثة جديدة، وقد قمت خلال الأيام الماضية بالبحث في بعض كتب أو بالاطلاع على كتب بعض الأقدمين، فوجدت أنهم تكلموا عن هذه يعني قبل مئات السنين، تحدثوا عنها، فهي قديمة جدا وليست الغرابة في أن الإعجاب موجود قديم، فهذا أمر فطري، هذا أمر فطري. فمثلا خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها أعجبت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فماذا صنعت؟ وكلته بتجارتها عليه الصلاة والسلام، وأعجبت به إعجابا عظيما، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه عرف هذا الإعجاب فتقدم لخطبتها، فرفض أبوها خويلد، رفض أبوها. فماذا صنعت خديجة رضي الله عنها؟ صنعت يعني موقف، يعني صنعت خطة بحيث أنه أبوها يوافق عليه، لأن أبوها ماذا قال؟ قال إن هذا يتيم بني عبد المطلب، هذا يعني ليس وراءه دنيا حتى أزوجه منك، فأنا أريد، يعني كأنه يريد شخصا، والداه موجودان ولديه مال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولديه مال كثير، لكن خديجة رضي الله عنها التي كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما لم تكن تقبل بغيره، لم تكن تقبل بغيره، فماذا صنعت؟ طبعا الرسول عليه السلام تزوجها قبل النبوة، يعني قبل الإسلام، قبل الإسلام، فكان أن دعا أبوها رجالا من قريش، يعني عزمهم عزيمة، فوضع لهم الخمر فشربوا كثيرا، شربوا من الخمر كثير حتى ثملوا، يعني مثل ما نقول يعني أغلقت عليهم العقول، فكان أبوها في حالة سكر شديدة، فأتت وألبست أباها ثيابا جديدة، وألبست أباها ثيابا جديدة، فلما صحى من سكره قال: ما هذه الثياب الجديدة؟ قالت: يا أبتي، إنك يعني لبست هذه الثياب يعني لأنك قبلت بمحمد زوجا لي، فبهذه المناسبة، بهذه المناسبة لبست هذه الثياب الجديدة. قال: أنا أعطيته محمد، يستحيل أن يتزوجك. فقالت: هل تريد أن يقول الناس إنك تقول الكلام ثم ترجع فيه؟ فاقتنع بكلامها وزوجها من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه القصة ربما البعض أول مرة يسمع بها، لكنها قصة صحيحة، رواها الإمام أحمد في مسنده، رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. فهذا إعجاب محمود انتهى إلى زواج. هناك نماذج قديمة أيضا تحدث عنها بعض العلماء، مثل عمران بن حطان، وكان من أهل السنة، أعجبته امرأة من الخوارج فخطبها، فقيل له إنها من الخوارج، فقال: أردها عن مذهبها، فتزوجها فأضلته فصار خارجيا، فأضلته فصار خارجيا. ولذلك يعني نقول: فكيف بالإعجاب المذموم؟ يعني على الأقل عمران بن حطان تزوج امرأة، على الأقل زواج شرعي، لكن هذا الإعجاب المذموم ما هي نهايته؟ يعني عندما يتنامى في قلب تلك الفتاة، الإعجاب المذموم يخرج عن الفتاة، يخرج بالفتاة عن الفطرة السوية. هل يمكن أن ينتج زواجا فطريا حقيقيا؟ يستحيل. ولذلك نقول: خديجة رضي الله عنها ماذا كان نتيجة إعجابها بالحبيب عليه الصلاة والسلام؟ هل ربحت عندما حرصت على الاقتران به؟ ما هو الدور المطلوب؟ وهذا السؤال موجه لكل فتاة، ما هو الدور المطلوب من الفتاة لو أعجبت بشخص عرفت دينه وخلقه؟ يعني ما الدور المطلوب من هذه الفتاة التي أحبت ذلك الشاب لخلقه ولدينه؟ والسؤال الآخر: ما هو الدور الذي قامت به فتاة أعجبت بفتاة أو شاب ساقط أو مغنية أو ممثلة أو لاعب مشهور الفرق شاسع بين الداعية الصغيرة. ربما تخبر وليها: تقصدين يعني الفتاة لو أحبت؟ أنا أقصد نعم، لكن هذه هي الخطوات التي تنبغي. عموما هذا السؤال أنا أسأل كل واحدة، هذا السؤال ولتفكر فيه بنفسها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفكر في نفسها، وليس بالضرورة أن يعني أن نجيب عليه. وذاك يقول: ممكن أن نجيب على هذا السؤال، يمكن أن نجيب على هذا السؤال في آخر المحاضرة. أقول: هناك فرق كبير أيها الأخوات بين الفئتين. الفتاة المؤمنة تنظر إلى مثل هذه الأمور نظرة تأمل وتحسب، فالمسألة ليست مجرد إعجاب ينتهي بانتهاء ورودي على الخاطر، بل إنه تعلق قلبي، وهو مستقبل ربما تعيش الفتاة ويؤثر في دينها وعقلها ومنهجها. النهاية الأليمة للإعجاب بين الفتيات الحقيقة تسببت في مرحلة شذوذ سحاقية بينهما، رغبت كل واحدة من هاتين الفتاتين الاستمرار عليه والتلذذ به، بل وكره للذة الطبيعية بين الرجل وزوجته. إحدى الفتيات تعترف بأنها بعد زواجها لم تستمتع مع زوجها كما تستمتع بالسحاق، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنها دخلت في مرحلة شذوذ، كرهت معه الغريزة الفطرية وأدمنت حب الشذوذ. والحقيقة أقول إن الإعجاب بمفهومه الشرعي السائغ ليس عيبا ولا خللا تربويا، يعني الفتاة لو أحبت شابا هذا أصلا ليس عيبا، هذا الحكم حكم الله عز وجل، أنه حكم أن هذه الفتاة أعجبت بهذا الشاب. بل أعتقد والله أعلم أن الفتاة عندما تعجب بشخص ما وترى أن هذا الشاب يعني صالح في دينه وخلقه وترى أن فقد يكون من نعمة الله عز وجل عليها أن أعجبت به، ولكن ما الطريق إلى مثل هذا الأمر؟ هذا ما سوف نذكره في نهاية المحاضرة استجابة لجواب الأخت الداعية الصغيرة جزاها الله خيرا. ولذلك نقول نحن أنه قضية الإعجاب هذا ينبغي أن لا تكون جريمة مجرد أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا ينبغي أن تجعل جريمة. لماذا هذه الفتاة أعجبت به؟ لا، هو ليس جريمة لأنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن هذا أمر فطرت عليه النفوس. ولماذا؟ لأن النفوس تتأثر بحسن التعامل وحسن المنظر، بل وبحسن ما يقابلها. ولذلك ينبغي أن نتأنى في إطلاق الحكم على الإعجاب من حيث المبدأ. الحقيقة الذين كتبوا عن الإعجاب قديما تحدثوا عنه كظاهرة سلبية. لماذا؟ لأن الإعجاب، الصوت ينقطع عندكم أم زياد؟ الأخوات؟ طيب واضح. طيب أرجو من الأخوات، كل الأخوات كل واحدة تكتب رقم واحد فقط إذا كان الصوت عنده واضح الآن بسرعة. طيب إذا الأخت زياد، أنا أقول لو تخرجين وتدخلين مباشرة ثاني مرة تحاولين، يعني لعل الصوت يمكن، نعم يمكن يكون الخطأ من عنده. جزاك الله خير يا أم زياد، وأسفين الحقيقة على أنه وعليكم السلام ورحمة الله، أنه لكن أخرجي وادخلي مباشرة. ننتظرك لمدة نصف دقيقة. طيب يلا ننتظرك لمدة نصف دقيقة. الأخت روابي الصوت عندك غير واضح، يعني أي واحد من الأخوات الصوت عنده غير واضح تحاول تدخل مرة أخرى. وجزاك الله خيرا أم زياد. طيب روابي أخرجي مرة، أخرجي وادخلي مرة ثانية. نقول نحن الذين كتبوا عنه لأنه تجاوز الحد الشرعي، يعني وجرف معه تيارا من الشباب والفتيات، ووصل في أحيان ليست بالقليل للأسف الشديد إلى تصرفات شاذة من قبل بعض المعجبين أو المعجبات، مما جعل الرؤية السائدة للإعجاب على أنه خلل تربوي. وأقول ينبغي أن لا يجعل الإعجاب لا يجعل خلل تربوي من حيث المبدأ، لأنه أحيانا يكون له أهدافا حسنة وأحيانا يؤثر تأثيرا جيدا. لكن للأسف الشديد 99.9 من تطبيقات الإعجاب لم تكن على خير، وهذا هو الخلل. فإذا نحن لا نستطيع أن نحارب هذه 99.9%، فما أحسن أن توجه التوجيه السليم. ولذلك نحن نحتاج إلى معرفة الأسباب التي دعت إلى ذلك. قبل ذلك أذكر المظاهر في ذلك. وقبل أن أذكر المظاهر أرجو أن يعني تنتبه الأخوات إلى أنها إلى أني أنا أجمع مادة علمية واسعة في هذا الشأن، إن كتب الله عز وجل إخراجه في كتيب، فأرجو ممن لديها أي معلومات، أي قصص مثلا في هذا الأمر، أي تساؤلات في هذا الأمر يمكن أن تطرح، فأنا أسعد بذلك. ويمكن أن توصل إلى إحدى الأخوات وترسلها يعني بالبريد لي، جزاكم الله خير، وأنا لا أستغني عن ذلك. طيب أنا أعطيكم الآن البريد، من أرادت يعني التواصل في هذا الموضوع فأشكر لها ذلك. هذا هو البريد، أبو إبراهيم 5@hotmail.com. وحقيقة إنني أسعد بأي تواصل في هذا الشأن. طيب، مظاهر الإعجاب، تفضلوا أي واحدة تريد الإضافة، يعني المجال إن شاء الله مفتوح وحي هلا بذلك. من مظاهر الإعجاب، مظاهر الإعجاب كثيرة التي تحدث. وش معنى مظاهر الإعجاب؟ يعني عندما ترين إعجابا، نعم أرسلي. طبعا أنا أريد بالنسبة للمواضيع أنا أريدها برسائل، يعني لا أريدها بالماسنجر، يعني الماسنجر لا يفيدني بشيء. أيضا أنا ترى نادرا أدخل في الماسنجر، يعني بعض الأخوات تقول إني، بعض الأخوات قبل قالت إني يعني أريد أن أتحدث إليك ببعض الأمور، وتضايقت بعض الفتيات من ذلك، وأنا حقيقة قليل أدخل الماسنجر، ما عندي وقت له. يعني أي فتاة تريد أن تحدثني في الماسنجر، ترى نادرا جدا أدخل في الماسنجر، يعني نادرا جدا أدخل في الماسنجر، وعن طريق الرسائل هو أحسن وهو أحب إلي، هو أحب إلي. لكن من أرادت أن تضيف، يعني ربما يوم من الأيام، جزاه الله خير. يعني طيب، مظاهر الإعجاب، والله نعم يا أخت، الرسائل تؤدي الغرض جدا، تؤدي الغرض جدا. طيب، مظاهر الإعجاب، أولا الرسائل المتبادلة الغرامية، يحدث بين الفتيات رسائل متبادلة تكون غرامية. وش معنى غرامية؟ يعني أن فيها كلمات مرهفة الإحساس، يعني كلمات جميلة، كلمات الحقيقة أنه تستحي أحيانا والله كلمات كما حدثت بذلك، يعني لا يحسن ذكرها إلا بين الزوج وزوجته، إلا بين الزوج وزوجته. حتى أحيانا بعض النساء تقول والله أستحي أن يذكر بعض الكلمات بيني وبين زوجي، تستحي، عندها حياء فطري داخلي، تقول لا أستطيع أن أقول هذه الكلمة لزوجي. ومع ذلك هذه الفتاة التي وقعت في الإعجاب لا تجد حرجا من أن تقول هذه الكلمة لصاحبتها بالرسائل. أيضا من المظاهر الاتصال المتكرر المبالغ فيه بسبب أو بغير سبب، فتكثر من الاتصال، أحيانا تبحث عن مواضيع من أجل طرحها، مواضيع تافهة، أحيانا لا تجد موضوع فتتصل، أخبار، تريدين شيء، حاجة، أنا حبيت أطمن عليك كيف. فيعني أهم شيء أن تتصل وأن تسمع صوتها. كذلك من المظاهر أن التشبه بها، التشبه بحركاتها، بلبسها، بذوقها، لكسب رضا المعجبة بها. حتى أن بعض الفتيات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعض الفتيات ربما تخضع لرجيم قاسي من أجل أن تكون مثل المعجبة بها. أخواتي، بالنسبة لرد السلام يكفي أردنا السلام، لأنه يكفي واحد أن يرد علشان ما تشغلون أنفسكم بالكتابة، ونركز مع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نركز مع النقاط. قلت أولا الرسائل المتبادلة الغرامية، الاتصال المتكرر المبالغ فيه بسبب أو بغير سبب، التشبه بالحركات واللبس والأذواق لكسب رضا المعجبة بها، تصل أحيانا إلى مخالفة، يعني تصل أحيانا إلى أن بعض الفتيات قد أنه بعض الفتيات ربما أنا أقول لكم تتعرض لرجيم قاسي من أجل أن يكون جسمها مثل جسم الأخرى. هل تعرفون أن هناك فتيات صنعت في وجهها عملية تجميل من أجل أن تتشبه بالمطربة الفلانية؟ بل إني رأيت شباب للأسف الشديد سووا عملية تجميلية للتشبه بالمغنية الفلانية، للتشبه بالمغنية، يعني شاب حرف جسمه من أجل أن يتشبه بمغنية. طبعا هذا من كبائر الذنوب لعدة أمور، يعني عدة كبائر. أولا تغيير خلق الله عز وجل، الأمر الثاني التشبه بامرأة والتشبه بالنساء محرم، الأمر الثالث أنه تشبه مستمر بتغيير خلقة الله عز وجل، الأمر الرابع أنه لم يرضى بحسن خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها حتى راح وتشبه بتلك الفاجر. ولذلك نرى أنه الإعجاب يعني أصبح يتجاوز مراحل الفطرة بكثير. من المظاهر الرابع الشذوذ، الشذوذ يعني، وهذه في الغالب توجد عندما يصل الإعجاب إلى إعجاب متبادل بدرجة كبيرة. والحقيقة أنه الإعجاب يعني متى يتحول إلى شذوذ؟ في الغالب أنه يكون بين فتاة طيبة، يعني طيبة القلب، بين فتاة أخرى تصنعت الإعجاب مع هذه حتى تصل إلى الشذوذ بينهما. من المظاهر الشرود الذهني للفتاة في بيت أهلها أو في المدرسة وكثرة التفكير عندها، يعني دائما لا تفكر إلا في من أعجبت بها. السادس حرص الفتاة على عدم الاندماج مع الأخريات لا في المدرسة، واكتفاؤها بمحبوبتها. ولذلك يمكن ترون من بعض المظاهر تجد فتاة تمشي أينما ذهبت تمشي أخرى وراءها، أينما ذهبت تمشي الأخرى وراءها كأنها ظلها، يعني نسأل الله العافية، كأنها ظل لها. وهذا كثير في مدارس الفتاة كما أسمع. الحقيقة أنا سبق أني كنت في مدرسة ورأيت أنه بعض الشباب بهذه الصورة، يعني أينما يذهب فلان يذهب معه، لكن أحيانا لا يصل إلى، يعني دخلنا في بعض الأمور ورأينا فما وجدنا أنه يصل إلى الإعجاب المقيت بين الفتيات، يعني للأسف الشديد. الأمر السابع ضعف التحصيل الدراسي. كلام جميل الأخت حاملة لواء الجهاد، أنه للأسف الشديد. طيب سابعا ضعف التحصيل الدراسي وإهمال الدراسة والواجبات المنزلية. في الفصل في الدراسي الأول تجدينها بتقدير ممتاز، في الفصل الدراسي الثاني تجدين أن الحلقة تغير، ويعني حتى أنه بعض الفتيات تتحول من تقدير ممتاز إلى راسبة. صور يعني بسبب أن هذا الإعجاب قد أخذ تفكيرها وملكها. ثامنا ضعف الروابط الأسرية وعدم الحرص على الخروج من البيت بصحبة الأهل، يعني لا تريد أن تختلط مع الآخرين أو غيرهم، فقط هي تريد هذه المحبوبة. والحقيقة أن المظاهر لا تنحصر، فهي حبائل شيطانية يتفنن فيها ويعدد فيها الشيطان حسب نوع الفريسة التي يفترسها وحسب توجهها وما يؤثر فيها، نسأل الله يعني الإعانة. الحقيقة أن هذا الأمر، طبعا الحب في الله لا يمكن أن يكون صورة من صور الإعجاب، هذا السؤال يعني مهم. الحب في الله عز وجل حب لأجل الله عز وجل أصلا، لكن الحب اللي هو المبني على الإعجاب أو الذي هو نتيجة من نواتج الإعجاب لم يكن حبا في الله أبدا. ولذلك أنت عندما تحبين فتاة في الله، لماذا؟ لأنها تحرص على، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحرص على النوافل، تحرص على غض البصر، تحرص على اللباس المتحشم. لكن المعجبة هل تعجب بها لأنها مثلا تصلي السنن؟ حتى لو قالت فإنها تكذب، لماذا؟ لأنها تريد أن تكسب ود هذه الفتاة، وهذا الأمر سوف يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، هناك أسباب كثيرة جدا لوجود هذه الظاهرة وانتشارها بين الفتيات، قد يكون هذا من أهم الأمور التي سوف نطرقها، وقد كتبت 9 نقاط في هذا الشأن، بعضها واضح يعني لا نطيل فيه، وبعضها يحتاج إلى أن نقف معه وقفات يسيرة. من الأسباب لوجود هذه الظاهرة، أولا ضعف التربية الدينية. بعض البيئات التي تعيش فيها الفتاة تفتقر إلى النموذج المثالي أو على الأقل المعتدل، فتعيش الفتاة حياة خالية من أي دور تربوي هادف، يعني ما هناك أهداف تربوية أمامها، ولذلك لا يوجد أمامها أي حاجز تربوي، يعني ليس لديها خطوط حمراء توقفها عند الخلل، ولا ترى أمام ناظريها. طيب، أحسنت يا أخت بنت العروبة، يعني فقط من دخلت إلينا وسلمت أنا أرد عليها السلام فقط، يعني وأرجو أي تعليق فقط إذا كان سؤال ونرجع إليه بعد ذلك، أو أن الأخت يعني أو أن الأخت يعني تصبر بسؤالها تكتب على الجنب، فإذا انتهينا إن شاء الله نجعل وقت للأسئلة. طيب، الحقيقة الفتاة لا ترى أمام ناظريها سوى أب وأم همهم فقط الدراسة وتلبية الطلبات دون أن يكون للدين أثر في حسبانهم. الآن يا أخوات، عندما جاء الامتحانات تكتظ المساجد بالمصلين، هل تعتقدون أنهم الآن قد رجعوا إلى الله عز وجل وبدأوا يصلون الفجر؟ لا، لماذا؟ لأن عنده قلق طول الليل، أصلا ما عنده قدر ينام نوم عميق، فيصحو فيأتي ويصلي ويصحي أولاده. نادرا نجد طالبا يتأخر عن المدرسة مثلا، أو طالب يتأخر عن نادرا نجد طالب يتأخر عن المدرسة أو عن الامتحان، بينما الصلوات مثلا حتى لو فاتته الصلاة يقول بصل بالبيت وتمر هكذا، يعني دون أن يكون للأب أي دور في توجيه ابنه. وهذا للأسف من المصائب التي تصاب بها الأمة، أنه أصبحت الأمور الدنيوية ترسخها في ذهن الابن تستهلك الأمور الشرعية وتربية الابن على شر، ولذلك الابن يخرج خواء من أي تربية دينية. ولذلك السؤال، ماذا نتوقع من فتاة لا ترى إلا نماذج فاسدة لا هم لها إلا الدنيا منذ أن قدمت إلى الدنيا؟ منذ أن قدمت الفتاة إلى الدنيا لم ترى في بيتها قدوة صالحة، ولذلك نقول بعض البيوت ينعدم فيها التأثير الشرعي، لا تجد الفتاة فيها أي معرفة دينية يمكن أن تتربى عليها، بل حتى فيما يتعلق بها من أحكام فقهية خاصة، الفتاة عندما تبلغ تحتاج إلى فقه آخر، لا فقه قبل الآن، لا فقه آخر، يعني في قضية الدماء تحتاج إلى أن تعرف وأن تبصرها أمها، فتجد أن الأم أصلا لا تعرف هذه الأشياء ولا يهمها يعني مثل هذه الأمور، فتنشأ على جهل مضاعف، جهل في الفضيلة وجهل في تعبدها لربها، وتعيش مع ذلك غياب عن المفهوم الحقيقي للتربية الدينية. وما دام أن البيت يخلو من مرب فاضل ومربية فاضلة، فإن سوء التربية سوف يكون نتيجة مؤكدة إلا من رحمها الله وأراد لها الخير. أحد النساء تقول لي، أحد القريبات تقول إنه جاره لهم في أحد مناطق المملكة تحكي عن قريبة لها بأنهم كانوا زائرين فأرادوا أن ينصرفوا إلى بيتهم في الساعة الواحدة، فقالت الأم يعني بالعبارة اللي عندنا، قالت ليتكم تأخذون البنت تودون للمقهى الفلاني الساعة الواحدة في الليل، إن السواق غير موجود. طيب لماذا تذهب البنت؟ قالوا صديقاتها هناك وبينهن لقاء هناك. تصوروا يعني بنت في الثانوي أمها لا تجد غضاضة ولا تجد أي بأس إن تخلي بنتها تروح مع السواق إلى المقهى الليلي في الساعة الواحدة ليلا، في مقهى ليلي في الساعة الواحدة ليلا. يعني انظروا إلى 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 تبلد الإحساس عند الأم. إذا كانت الأم بهذه الصورة، ماذا نتوقع من الفتاة عندما يعني تكبر؟ ماذا نتوقع من تربية لهذه الفتاة؟ بل هل نتوقع أن تكون هذه الفتاة أما صالحة ومدرسة يتخرج عليها الأجيال من الأبناء والبنات؟ ثانيا، فإذا الأول ضعف التربية الدينية، وهذه يحدث فيها ولا حرج. ثانيا، غياب القدوة التربوية للفتاة سواء في البيت أو المدرسة أو بين أقاربها أو الأماكن التي تذهب إليها، ولذلك قد يرسخ هذا لديها القدوة الفاسدة، فيأتي إعجابها بما تراه وتستمع إليه. الفتاة بطبعها تتأثر يعني كغيرها من الناس، فتحب وتكره، تفرح وتغضب، يعتريها من الشعور ما يعتري غيرها. بل إن الفتاة بحكم رقتها الطبيعية تتأثر في غالب أوقاتها أكثر من غيرها، أكثر من الشاب. فإذا غابت عنها القدوة، إلى أين المحتكم؟ يعني ما هي الخطوط الحمراء التي أمامها؟ أين قضية الحلال والحرام في حياتها؟ لا تعرف شيئا من ذلك. ثالثا، إطلاق الحواس دون تمحيص. كل شيء يعني موجود أمام نظرها تطلع عليه وتستمع إلى كلام، أي كلام يأتي إليها، تنظر إلى أي صورة، إلى أي مشهد. ليس هناك مقياس شرعي وتفريق بين ما حرم الله عز وجل وبين ما أحله، وهذا هو أسباب وقوعها في الإعجاب المحرم، لأن ما تعرف أنه في إعجاب حلال وفي إعجاب محرم. وذلك أن الحواس تتأثر بما يطرقها كثيرا، فتتعود عليه ويتحول من متعة في الرؤية إلى إدمان عليه، حتى تصل، انتبهوا إلى هذه، حتى تصل إلى النقطة التي يصعب معها الرجوع منه. والحقيقة يا أخوات، ترى ليس كل فتاة يعني مظهرها لا يليق أنها فتاة فيها فساد، لا. حتى الفتيات الآن اللي يلبس النقاب وتطلع عيونه، التي تلبس بعضهن كاب، التي تلبس بعضهن عباية ربما مخصرة، والله بعضهن فيها من الخير العظيم، لكنها لا تعرف الحلال والحرام، نشأت على مثل هذه الأشياء، كل بيئتها بهذه الصورة، لكنها طيبة. وأذكر أحد الأخوات، يعني رأيتها تكثر النظر في السوق، يعني تتلفت، فقلت يا أخت يعني ليس الرجل فقط هو الذي يؤمر بغض البصر، يعني أنت مأمورة أكثر يعني. فقالت جزاك الله خيرا، وذهبت يعني الفتاة، يعني استحت كثيرا. أنا متأكد أن هذه الفتاة ما ربيت على الرذيلة، لكنها لم تربى على الفضيلة، ما تعرف الفرق، تعتقد أن القضية مفتوحة لها. إذن ثالثا، إطلاق الحواس دون تمحيص. رابعا، الفراغ العاطفي. الفراغ العاطفي وهو ما تحدثت به بعض الفتيات، وكيف أنه جرى الكثير منهن إلى البحث عن من يشبع هذه العاطفة، وكان من وسائل الحصول عليها البحث عن من يستحق أن تفرغ فيه العاطفة. الحقيقة قضية الإعجاب موجودة في مجتمع النساء، فأنا لا أستطيع أصلا أن أدخل في مجتمع النساء وأن أنظر كيف يتحقق الإعجاب فيهن، وحرصت الحقيقة على أن أطلع على بعض القضايا بنفسي، فدخلت إلى بعض مواقع الشات، دخلت على بعض مواقع الشات. الحقيقة الدخول هذا كان على عدة مراحل، وكان لعدة أغراض، وأيضا كان له عدة أشكال بالنسبة لدخولي. يعني مرة، وهذه سوف تأتي في دورة طالبة العلم عن المرأة والإنترنت، مرة دخلت شات وخليته مفتوح وانشغلت عنه لمدة ساعة، ثم استرجعت الكلام الذي قيل لمدة ساعة، والله ما وجدت كلمة، ما وجدت جملة صحيحة، لا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى ولا من حيث الفضيلة، كله كلام يعني اللي نسميه خرابيط. يعني من يقرأ هذا الكلام ربما يصاب بجنون، يعني ما في جملة واحدة يعني كما يقولون على بعضها. السبب من ذلك أنه بدون أصلا هدف يعني دخولها، أصلا ما هنا قضايا يريدون يعني الحوار فيها. ولا أريد أن أغرف في قضية الشات، لكن أقول رأيت بعيني فتيات في الشات، في كذا شات، يعني صار عندي النوع من الانحراف بسبب إعجاب مذموم، وسببه الفراغ العاطفي. يعني الآن الفتاة لا تعتقدون أنها تدخل إلى الشات بحثا عن شاب أو بحثا، لا، أحيانا لها صديقة معجبة بها يدخلن إلى الشات ويتحدثن لساعات طويلة، لأن الجوال مكلف، فالإنترنت مجاني ويأتي مع الفاتورة. فبسبب أن لديها فراغ عاطفي ولم تهتم الأسرة بهذا الفراغ، بل بعض الفتيات صرحت لي في الشات نفسه بإعجابها وأنها تدخل إلى الإنترنت بسبب أنه إهمال الأهل لها. بعض الفتيات يا أخوات والله تقول إن أهلي ما يعرفون في الإنترنت شيء، وأن لديهم ثقة مطلقة بي، وأنني تقسم بالله أنني أستطيع أن أقوم بأي عمل يخطر على البال. تقول ولولا خوف الله عز وجل، لولا خوف الله عز وجل لصنعت ما يهول العقول. وهذه الفتاة لا تتحدث عن نفسها فقط، بل تتحدث عن كثير من الفتيات. أيضا من الأسباب، وهذا السبب ينبغي أن يتنبأ إليه وأن ينبأ إليه الفتيات الصالحات، أن بعض المنحرفات تستغل طيبة بعض الفتيات، وهذا يتم بتلبس لباس المحبة والبحث عن المصلحة، فتندمج الفتاة معها، تحس بالقرب منها، تتطور العلاقة بينهما بحجة التناسب بينهما. حتى بعض الفتيات الفاسدات لديها القدرة على التقمص أدوار، هذه الأدوار تصلح لتلك الفتاة التي أعجبت بها تلبيسا عليها بأنها الصديقة التي تتوافق معها، بأنها الصديقة التي تتوافق معها. طيب، يعني ودي أحد الأخوات تقول أنه الآن الصوت واضح وماشي، يعني أنا أخشى أنه بعد فترة الصمت هذه يكون فيه يعني عدم وضوح أو نمشي واضح. طيب جميل، جزاكم الله خير، يكفي هذا. سادسا، التجمل الزائد والمظهر. جميل، يعني أغلقت الكتابة يعني إلى ما أن ننتهي. التجمل الزائد والظهور بمظهر المبالغة، التجمل الزائد والظهور بمظهر المبالغة. الصحيح أن هذا من الأسباب الكبيرة، النفوس جبلت على حب التجمل، وهو في مجتمع النساء أكثر منه في الرجال. ولكون الشارع الحكيم يعني أجاز للمرأة أن تتجمل أمام النساء بصورة تختلف عن الرجال، فإن بعض الفتيات تبالغ في الزينة، يعني فتظهر كثيرا من مفاتنها. ويصادف ذلك بعض النساء التي وقعن في شرك الشذوذ، فتعجب بها وتنظر إليها نظرات شهوة. ولذلك بعض الفتيات أيها الأخوات هي صورتها صورة فتاة، لكن طبيعتها طبيعة رجل، خلاص أصبحت كالرجل. فماذا تتصورون إذا كانت طبيعتها طبيعة رجل ورأت فتاة متزينة أمامها؟ تكتمل فصول المأساة حتى تصل إلى ما لا يحمد عقباه بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. سابعا، فساد الإعلام. الإعلام الذي لدينا، ولا يقول لأحد أنه إعلام دولة الفلانية أو الدولة الفلانية، لا، الإعلام بصورة عامة، كل إعلام جميع الدول، جميع دول العالم دون استثناء لديها إعلام فيه فساد، فيه فساد. ولم يظهر الإعلام الهادف إلا بعد أن خرج الإعلام عن وصاية الدول، يعني الحكومات، يعني مثل بعض القنوات ولله الحمد، بل منها القنوات الإسلامية طبعا على اختلاف بينها. الإعلام رسخ مفهوم الإعجاب، رسخ مفهوم الإعجاب بانتقاء وقح مقصود منه إفساد الفتيات ونشر الإعجاب بصورته الشاذة بينهن. والإعلام يرسخ هذا المفهوم من خلال عدة إجراءات يقوم بها تتبين لمن سلمت فطرته ولله الحمد ولمن تأملت أدنى تأمل، وأنه يسعى جاهدا لذلك هناك أساليب عديدة يتخذه الإعلام، منها عرضه للمسلسلات الهابطة والأغنيات الماجنة والرقص بإخراج المتميز يخاطب فيه المشاعر العاطفية للفتاة. ثانيا محاولة اختيار المشاهد المثيرة للغريزة، وأيضا يكرر هذه المشاهد وينوع هذه المشاهد بصورة تجعل البصر يتعود عليها، خلاص يعني تكون أمر عادي. ولذلك أقول أيتها الفتاة، لو نظرت إلى فيلم مرة واحدة أو نظرت إلى مثلا فتاة ترقص لا قدر الله، فلا تستهيني بهذه الرؤية إلا إذا كان لديك هدف دعوي كبير، هدف دعوي كبير، وأنك تعلمين من نفسك ولله الحمد والمنة القدرة على عدم التأثر فتدخلين لهذا الغرض فقط، وإلا لا تعرضي نفسك للشيطان لأنك ضعيفة ولأن الله عز وجل مكن الشيطان. فأقول أنه المشكلة أنه لما تتكرر المشاهد وتتنوع يعني تصبح جزء مما تحبه وتطلبه الفتاة. حتى أنني سألت يعني من بعض الفتيات لحظة شوي، السلام
عليكم. هلا أنا عندي محاضرة ممكن تسألين بعد ساعة إلا ربع يا طالب. الله لا
يعني. طيب نرجع، أقول إنه لا ينبغي للفتاة أن تتهاون في مثل هذه المناظر. أيضا إذا عرفت أن هناك مناسبة فيها استعراض للأزياء أو أن المكان الفلاني فيه استعراض أو أن فيه فتن وشبه، ففر بنفسك من الفتن قدر الإمكان. كذلك الاعتماد على ثقافة الشاذين بتنظيرات شوهاء من قبل مأجورين يسعون لإخراج الفتاة من عفتها وحيائها إلى حياة الشذوذ العاطفي. ولذلك من الذين يكتبون في الصحف؟ أغلب من يكتبون عن المرأة في الصحف وعن فقه المرأة وعن العادات والتقاليد التي يعتقدون أنها بالية، وعن الحجاب، وعن دخول المرأة في التلفزيون وخروجها وقضايا الحجاب وغيرها ومشاركته في التمثيليات والمسلسلات والمسارح. من الذين يتحدثون عنها؟ هل الذين يتحدثون أناس مثلا فيهم صلاح أو أناس يغارون على 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 محارم المسلمين؟ كلا والله، بل حتى أحيانا عندما نرى صورته في الجريدة نعلم أن هذه الصورة كئيبة، والله أحيانا من وجهه نعلم أن هذا الشخص مغرق في المعاصي. فماذا ننتظر من شاب يريد أن يعني أن يشوه صورة المرأة المسلمة أمام الآخرين، ويريد أن يخرج المرأة من 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 حيائها وعفتها. والفن أو الإعلام الهابط يتفنن للأسف الشديد بوسائله المتعددة في إفساد المرأة. ثامنا غياب دور المربيات. المربي هي القدوة الحسنة، وهن من ينبغي أن يتصدى للجذب التربوي، لكن بعض المربيات ربما تخاف من الوقوع في شرك أحد المعجبات فتؤثر فيها، يعني من شدة الإعجاب أنه بعض المربيات تفر، فهي كمن يفر بنفسه من الفتن. وهذا الأمر بحد ذاته مقبول، يعني ابتداء نقول نعم مقبول إذا تأكد لديك الضعف في هذا الجانب فأترك الفتن واهربي منها، لكن لا ينبغي أن تقفي هكذا عند هذا الإيمان الضعيف. حاولي أن تغذي الجانب الإيماني لديك. لماذا؟ لأنه مشروع، لأن المشروع التربوي والدعوي لديك سوف يصطدم بمثل هذه الأشياء، يعني قضية الإعجاب هذا سوف يحصل لك، فاختاري طريق الدعوة مع تغذية الإيمان وتقويته، واعلمي أن الله عز وجل سوف ينجيك من شرك الإعجاب المذموم، فيكون تنمية جانب الإيمان لديك بمثابة الحاجز بإذن الله تعالى في من الوقوع في شرك هذا الإعجاب المذموم. أيضا كما أن الخوف المبالغ فيه يعني من الإعجاب المذموم لا مبرر له، يعني ما له مبرر، يعني إذا عرفنا أنه لا بد من تحقق قدر من الإعجاب، يعني لا بد يصير فيه قدر بسيط من الإعجاب، القدر البسيط من الإعجاب هذا وسيلة للتأثير على الفتيات. ولذلك أنت لماذا تكلمينهن عن الجنة وعن النار وتتلطفين وتتبسمين؟ لماذا؟ لكي يقتنعن بك، فإذا اقتنعن بك فهذه من علامات الإعجاب أنهن معجبات بك، فهذا القدر مطلوب، حاولي أن تقفي عند هذا القدر وأن تمارسي الأمر الدعوي، يعني أنت بحكمتك يمكن أن تحولي إعجاب الفتاة إلى ثقة بنفسها تستطيعين من خلالها التأثير عليها بترسيخ المفاهيم الإيمانية لديها، خصوصا وأن المعجبة سوف تحاول أن تتقمص وتقلدك كونها أعجبت بك. بعض الفتيات المربيات الفاضلات وقعت في شرك الإعجاب، يعني للأسف الشديد بعض مدرسات، بعض مدرسات متدينة ومع ذلك وقعت في شيء من الإعجاب. نقول لا نعمم، لكن هناك حالات يعني، وهي حالات إن شاء الله بسيطة يعني، والبسيط دائما لا عبرة به، لا عبرة به، وإعجابها تسبب في ظلمها لبعض الفتيات وتقريبها لبعض الفتيات الأخريات. هذه يعني من الأسباب، ولعل هناك أسباب موجودة لدى يعني الأخوات، وكل يدلي بدلوه في ذلك. تكمن خطورة الإعجاب في عدة أمور لا تظهر غالبا بسرعة إلا بعد أن تتغلغل في الفكر والقلب، إلا بعد أن تتغلغل في الفكر والقلب. هذه الأشكالية أيها الأخوات تجعل يعني عدد من الحالات ليس قليلا الحقيقة أنه يصعب حله إلا بعد بذل جهد كبير، إلا بعد بذل جهد كبير. ولذا فمن المهم أن تتعرف الفتاة على خطورة الإعجاب قبل أن تتعلق به وتقع في شركه، ولا تعتقد أن هذه المحاضرة هي تخويف لكم من الوقوع في الإعجاب. أقول لا ولله الحمد أنتم ما أتيتم هنا إلا للخير، والذي أعلمه أن كنا إن شاء الله داعيات إلى الخير، لكن من المهم أن يكون لديك أرضية ثقافية معرفية ومعلومات كبيرة عن الإعجاب وعن الأحكام الشرعية لها وعن نفسية الفتيات، من أجل أن تنأي بنفسك عن الوقوع في شركه وأن تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه من مسائل الإعجاب. ولذلك أنا سوف أذكر أهم الأمور التي تبين خطورة الإعجاب، وقد اتفقت مع أحد الأخوات المشرفات أن المحاضرة إلى 10:15 وقد تطول إلى 10:30، فهل لديكم هذا العلم أم لا؟ لأنه يعني باقي عندي الصراحة يعني فقط بقي لي خطورة الإعجاب، وبقي لي يعني كيفية التخلص منه، فإن شاء الله عندكم معرفة أنه سوف نستمر إلى يمكن 10:15 أو 10:30، اسمحوا لي هذه الليلة. طيب، من أهم الأمور التي تبين خطورة الإعجاب أن الإعجاب متعلق بالقلب، وتعلق القلب مما يصعب تغييره، فيحتاج إلى رصيد إيماني ومعالجة كبيرة للقلب، ولعظم عمل القلب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر. فالصحابة سألوه، يعني قال له الصحابي أنس رضي الله عنه، قلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، يعني نعم أخاف عليكم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. والحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. ولذلك إذا استحكم في القلب فهو خطير، إذا استحكم في القلب فهو خطير. ولا يعني ذلك عدم وجود الحل، لا، لكننا نتكلم الآن عن خطورته، نتكلم عن خطورته، لأننا لا نريد أن نبين أنه أمر عادي وأنه يمكن حله بسهولة، لا نريد أن نهمش، نريد أن نتكلم بالحقيقة أن الإعجاب خطير، وأنه إذا تغلغل في القلب فإنه صعب تركه. ثانيا، الإعجاب في الغالب يؤدي إلى حالات من المبالغة والشذوذ في الإعجاب بالفتاة الأخرى، يصل أحيان إلى ارتكاب سوءات خلقية شاذة. إحدى الفتيات أرسلت لي رسالة تقول، يعني مجمل الرسالة أنها تمارس، تكرمون يعني، السحاق مع صاحبتها، وأن صاحبتها متعلقة تماما بها، تقول فماذا أفعل؟ قلت لا، ليس هناك إلا حل واحد، أن تقطع كل صلة بها. فقالت صديقتي، قلت ليست صديقتك، اتركيها لله عز وجل، هي تصلح، وأنت لأن بقائك معها استمرار لهذه، يعني لهذا الشذوذ، وتركك لها ترك لهذا الشذوذ، فليس هناك حل قبل إلا أن تتركيها. إذا تركتها قطعت تسعة أعشار المشوار. ثالثا، أنه سبب في الغالب لذهاب الحياء الذي هو ستار الفضيلة للفتاة. فالحياء هذا حياء فطري، إذا نزع الحياء من المرأة فقد باعت نفسها للشيطان وباعت نفسها لكل رذيلة. رابعا، أنه سبب اللي هو الإعجاب، أنه سبب في الوقوع في المحرمات. والغالب في الإعجاب، أرجو أن نركز على هذه القضية، الغالب في الإعجاب أن أحد المعجبتين واقع في معاصي فتنجرف الأخرى معها فيما حرم الله. ولذلك نقول أن التأثير الأكثر في الإعجاب للطرف الأسوأ، للصديقة السيئة، وهذا في الغالب. وإذاك تنتبه الأخت يعني في الله عز وجل بأنه إذا أعجبت بها فتاة وحرصت عليها فلتنتبه، لأنها ربما تكون الأخرى ربما تكون فاسقة، فإذا أعجبت بها وبادلتها نفس الشعور في الإعجاب فقد وقعت في شركها، وسوف يسري إليها بقية المعاصي، أو سوف تسري إليها معاصي الأخت أو الفتاة الأخرى. كذلك من خطورته أن بعض الحالات تسببت في تعرف الفتاة على شاب. هل تعرفون أن بعض الفتيات التي تعرفت على شباب ثم سلبها شرفها، يعني كيف تفكر؟ بعض الفتيات التي وقعت في الزنا تفكر أحيانا بالانتقام، ليس من الشاب وإنما الانتقام، فكيف تنتقم؟ أن تشفي غليلها بانتهاك حرمات فتيات. ولذلك يقولون ودت الزانية لو أن كل النساء زنينا. طبعا هذا قد يكون في بعض الزواني، لكن بعض النساء لا، تتوب إلى الله عز وجل وترجع إليه، لكن من حقدت على المجتمع فإنها تود ذلك. وذاك بعض الفتيات توهم الأخرى بأنها معجبة بها، بينما هي تخطط لجذبها إلى الشباب، لأنها حاقدة على المجتمع، وحاقدة على تلك الفتاة التي تتستر ولله الحمد والمنة بستار الفضيلة، تتلبس بلباس الفضيلة، فتأتي إليها هذه الفتاة وتتسبب لها بذهاب عفتها انتقاما لنفسها من ذلك الشاب. ولذلك في الغالب، يعني في غالب الحالات أو كثير من الحالات التي تصل إلى مراحل متقدمة، أنها تنتهي بالتعرف على شاب. طيب، إذن السؤال، يعني نحن تحدثنا الآن لمدة ساعة كاملة تقريبا عن هذا، وبين خطورته وعظمه، وأن خطورته تصل إلى مراحل من الشذوذ، ومراحل من السقوط، ومراحل من الفشل الحياتي، أليس لهذا من علاج؟ ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. ليس هناك داء إلا وله دواء، ومنها دواء، ومنها داء القلب. أمراض القلوب لها أدوية، ولله الحمد والمنة، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، لأننا ضعفاء إليه سبحانه وتعالى، لأننا ضعفاء إليه سبحانه وتعالى، وربما نقع في أشياء لا نستطيع أن نتركها. فلذلك بشرنا الله عز وجل أن لكل داء مهما بلغ أن له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا الكلام يقال لأي فتاة وقعت في الإعجاب وتتمنى أن تتركه. لكل فتاة عصت الله عز وجل وتلبست بالمعصية ولم تستطع أن تتركها، نقول لا، بل إن لهذا الداء أن له دواء. هذا وعد من الله عز وجل. من أهم الأمراض التي نزلت لها الأدوية أمراض النفوس، والتي من أخطرها الإعجاب المحرم، لأن القلب إذا تعلق يصعب تغييره، يصعب تغييره. ولذلك الفتاة كما قلت قبل، لو أعجبت بشاب يمكن أن يحدث زواج. طبعا ترى أنا ما أدعو لأن الفتاة إذا أعجبت بشاب أن تتصرف بسرعة للحصول على الزواج، لا، ولا أدعو الشاب أيضا، طبعا الشاب أيضا إلى 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 مثل هذا التصرف، لكن أقول على الأقل هناك حل لمثل هذا الأمر وهو الزواج. لكن إذا تعرفت فتاة على فتاة وأعجبت بها، هل هناك حل طبيعي؟ ما هناك حل إلا القطع. ولذلك نعتقد أن الإعجاب مثل السرطان، قطع. وش قطع؟ قطع العلاقة، قطع العلاقة بينهما، لأنه مثل السرطان. فالذي بينهما، الإعجاب الذي بينهما، أشبه ما يكون بالسرطان المعنوي الذي ينبغي اجتثاثه. نحن نعلم أن المريض يعني يتناول الدواء، فربما يشفى حتى لو أخذ الدواء مع كره له، وحتى لو أجبر على تناوله، لكننا يعني وربما لا يشفى، طبعا ربما يشفى وربما لا يشفى، لكن أمراض القلوب، لكن أمراض القلوب يعني مثلا الطفل حصل له مثلا ألم في معدته أو ألم في أسنانه، فذهب إليه الطبيب ويصرخ ويكره الدواء، وأنتم تعرفون الأطفال الصغار يكرهون الأدوية، يعني والأم يعني تتعب جدا، ومع ذلك ولله الحمد يجعل الله عز وجل هذا الدواء السبب في الشفاء حتى مع كرهه له. لكن أمراض القلوب تختلف، أمراض القلوب لا يمكن حلها إلا إذا كان هناك إقبال فعلا على الدواء بحرص وشوق، بحرص وشوق ورغبة في الشفاء ورغبة في التغيير. لا يكفي أن تطرح هذه القضية، يعني لا يكفي أن تقول أحد النساء: والله يا شيخ أنا معجب بفتاة وأريد أن أتركها. طيب، قبل اذهبي إلى بيتك أصلحك الله، واجلسي يومين فكري، هل أنت مقدمة على هذا الأمر حقيقة، أم أنك تعتقدين أنني أملك عصا سحرية أضعها عليك فينتهي تفكيرك في تلك الفتاة؟ أنت سبب الداء، وأنت بإذن الله تعالى سبب الدواء بإقبالك وحرصك على التغيير. فالإعجاب إذا مرض قلبي يجتمع فيه صعوبة الرجوع لمن ضعف أمام دائه، يعني التي تضعف أمام هذا الداء يصعب عليها الرجوع، وبين سهولة الشفاء منه لمن صفى قلبه لله عز وجل وشعر بخطورة الداء وأقبل على الله تعالى إقبال التائب اللائذ بربه، وحينئذ يعينه ربه ويسهل له ترك ما تعلق به قلبه، والله تعالى مع عبده المنيب. أعظم معية لله عز وجل مع عبده المنيب إليه حقا، مع عبده المنيب إليه حقا. المعية ذي يعني التائب من الذنب كما لا ذنب له، المعية ذي مؤكدة. هل أنت تفعلين معصية؟ هل أنت تبت منها توبة صالحة؟ خلاص، الله عز وجل من قديم الزمان يعني منذ أن خلق الخلق وقد يعني كتب هذا الأمر، تتوب يتاب عليك. انظروا إلى عظم هذه المعية، يعني معية الله عز وجل هذه، يعني ينبغي أن نستمتع ونحن يعني نتفكر بمثل هذه الأمور ونتأمل فيها وننظر في رحمة الله عز وجل ونتعرض لهذه الرحمة. وذاك أقول تصوروا أن الإعجاب يستحيل الرجوع لمن ضعف أمام دائه، ويسهل الشفاء منه لمن صفى قلبه لله عز وجل. ونقف وقفات مع أهم الأمور التي يمكن التخلص بها من الإعجاب. أولا، المداومة على ذكر الله تعالى. هذا سؤال لكل أخت هذا اليوم، في هذا اليوم الآن الذي نختمه الآن، عندك أذكار الصباح وعندك أذكار المساء وعندك أذكار أدبار الصلوات، عندك الأذكار المطلقة من التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أذكار كثيرة جدا. تتخيل في نفسك ماذا قلت من هذه الأذكار، ماذا قلت من هذه الأذكار؟ إن كنت مداومة عليها فأحمد الله، إذا كنت غير مداومة عليها فمن الغد بل من هذه الليلة بل من هذه اللحظة ابدأ بذكر الله عز وجل واستمر عليه، فإنه حصن حصين ضد الوقوع في حبائل الشيطان. لكن من وقعت في حبائل الإعجاب فإن فيعني الآن مثلا الإعجاب سببه دوام ذكر المحبوب، صح ولا لا؟ والتعلق به. طيب، التعلق بالله عز وجل ودوام ذكره يجعل القلب متعلق بالله. هل يمكن أن يتعلق القلب بالله وبغير الله؟ لا يمكن. ولذلك إذا تعلق قلبك بالله عز وجل يفرغ قلبك من التعلق المذموم إلى التعلق المحمود، وهو التعلق بمن لا يستحق أن يتعلق به إلى التعلق بمن يستحق سبحانه وتعالى. ووالله ما تعلقت فتاة بخالقها إلا احتقرت تعلقها بالمخلوقين. والقلب لا بد له من تعلق طبعا، يعني لا تستطيع فتاة تقول أن تعلق بالله ضعيف وتعلق بالآخرين ضعيف، يستحيل. لا بد للقلب من تعلق، إذا تعلق بغير الله عز وجل وكله الله إليه وأصبح ذليلا حقيرا بين يديه. عن عيسى بن حمزة رحمه الله قال دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة، يعني فيه مرض، فقلت ألا تعلق تميمة؟ فقال نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أبو داود. فالتي تعلق تميمة عليها من أجل دفع الحسد والشر ودفع الأمراض توكل إليها، لا يأتيها البرء من الله عز وجل. لكن إن تعلقت بالله عز وجل فلتبشر بخير، فما عند الله إلا الخير. ثانيا، فإذا الأول نقول المداومة على ذكر الله تعالى. ثانيا، تغيير البيئة المؤثرة. في الغالب أن الصداقة هي سبب الإعجاب، الصديقة تؤثر على صديقتها ويكون بينهما من الإعجاب الشيء الكثير، بل قد تكون كما قلنا يعني أنه قد تكون إحدى الفتاتين تعيش حالات شاذة وقد تجر صاحبتها معها. ولذلك تأثير الصديق على صديقه كما قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، شوفوا على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، والحديث صحيح. ثالثا، فإذا نقول تغيير البيئة يعني ترك صحبة هذه الفتاة. ثالثا مصاحبة الصالحات ممن يحملن قلوبا إيمانية تكتسب منهن الصفات الحسنة، تستمتع معهن بذكر الكلمات المضيئة التي تنير دربها، تسلك بها في سبيل التقيات النقيات. مصاحبة الصالحات وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الآن مثلا الشخص الذي يبيع في محل دهن العود، ماذا ننتظر منه رائحة؟ الأطياب. لكن الشخص الذي يعمل في بيع الأغنام دائما رائحة ثيابه رائحة الأغنام. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، أو أن تشتري تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، أقل شيء أن تجد منه رائحة طيبة. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة، يعني لا بد أن تخرج بأثر من هذا أو من هذا. صاحبي الصالحات فلن تخرج إلا بأثر صالح. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رابعا القراءة في السيرة المؤمنات، يعني تريدين أن تعجبي، طيب لن نغلق عليك باب الإعجاب. لماذا لا تعجبين بعائشة رضي الله عنها؟ لماذا لا تعجبين بخديجة رضي الله عنها؟ تستحق هذا الإعجاب. أليست عائشة في الجنة؟ أليست خديجة في الجنة؟ طيب أعجبي بها وتحشرين معها. والرسول عليه السلام يقول المرء مع من أحب. أذكر في مجلس من المجالس، ما أدري يمكن ذكرتكم القصة في محاضرة سابقة أم لا، كنا جالسين فكانوا يتحدثون عن الفرق الفلانية، ريال مدريد وبرشلونة واللاعب رونالدو واللاعب الفلاني، وبدأوا يتكلمون عن السيارة، وكان فيهم من بلغ 40 أقل، حتى فيهم من بلغ 10 فقط من عمره. فقلت هل تسمحون بسؤال؟ قالوا تفضل. قلت من هم 10 المبشرون بالجنة؟ أتحدى أحد يعطيني إياهم. طبعا ما قلت أتحدى، لكني أنا في قرارة نفسي أني أتحدى أي واحد يأتي بهم، فما استطاع أحد أن يأتي بهم. قلت يا إخوة هؤلاء 10، وأنتم الآن تكلمتوا عن فريق عدد لاعبيه 11 لاعبا، تكلمتم عن اللاعبين كلهم، عن سيرتهم، عن عقودهم، عن قيمة الاحتراف، تكلمتم عن الاحتياط، لماذا المدرب ما نزل اللاعب الفلاني. طيب يا أخي هل تتمنى أن تحشر مع هؤلاء كفار؟ طيب أليس طيب 10 بشرون بالجنة كلهم بالجنة، يعني إذا اقتديت بأي واحد منهم فأنت في الجنة، أليس يعني من العقل يعني على الأقل يعني إذا عرفت هؤلاء تعرف هؤلاء أولى لك يعني، أما أن تعرف هؤلاء وتجهل هؤلاء هذا ضلال عظيم. لا، هؤلاء في الجنة، بشرهم الرسول عليه السلام بالجنة، وفائدة أن نعرف أنهم في الجنة أن نقتدي بهم. يعني قلت لهم سعيد بن زيد تعرفونه؟ ما عرفوه سعيد بن زيد، ما أول مرة سمعوه به، يعني صحابة أول مرة تسمع به، وأنت الآن تسمع بناس شاذين وكفار ويستهزئون بالمسلمين، وقد يعني ويقلدوا ويعني بعد ما يجيب اللاعب الكافر هدف يعني يذكر علامة التثليث، يذكر علامة. رأيت مرة طفل عند أحد المباريات والله طبقها، فقلت حرام عليك هذه علامة النصارى، فما أعرف يعني، يقول ما أدري أنا. قلت نعم لأنك ما ترى إلا النصارى، هذه المشكلة، والله يطبق حركة الصليب الحركة هذه لأنه رآها من لاعب. وكم نرى الآن من الأطفال، هذا عليه فنيلة رونالدو وهذا عليه فنيلة اللاعب الآخر الثاني، أصبحت الشاب ينشئ على مثل هذا الأمر. لا أريد أن، فأنا أقول اقرأي في سير المؤمنات الصالحات. أيضا لنقرأ أيضا في سير السابقين من أهل الخاتمة السيئة، نقرأ في عواقبهم، عاقبة فرعون، عاقبة قارون، زوجة أبي لهب، يعني أنت تحبين خديجة وتكرهين زوجة أبي لهب، ماذا قال الله عن زوجة أبي لهب وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن خديجة رضي الله عنها، وقارني بينهن وانظري بمن تعجبين. سادسا تذكر حال الدنيا. طيب أعجبت بها وجلست معها واستمتعت معها كل وقتك وعشت معها، طيب وانتهت الدنيا ماذا استفدت؟ الدنيا زائلة لا محالة، كل ما فيها إلى زوال، وكل شيء ترينه أمامك من جمال ومتعة سوف ينتهي، ولن يبقى لك إلا العمل الصالح. أما الإعجاب المذموم فسوف يكون في ميزان السيئات إن لم تتب منه هذه الفتاة. إن متعة الآخرة لا يوازيها متعة، والله لو تفكرت الفتاة المعجبة بحال الدنيا ومقارنتها بحال الآخرة لزهدت فيما هي واقعة فيه، ولاستحقرت إعجابها واستبدلته بهمة عالية وعمل دؤوب لتحصيل الآخرة. التفريق بين الدنيا والآخرة ليس يعني بموازين الإعجاب، بل بالموازين الحقيقية، بالميزان الحقيقي، وهذا لا يتم، لا يتم إلا لمن تأملت في حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. ولهذا فإن الميزان لا يتأتى لكل فتاة، بل إن بعض الفتيات تنساه وتغفل عنه. يقول الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني لهي الحياة الحقيقية. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. تربطين نفسك بشيء ملعون، كيف ترضى الفتاة؟ لكن من رضيت لنفسها أصلا بالإعجاب المذموم فسوف تسحق نفسها تحت أقدام الرذيلة، وسوف يسلط الله عز وجل عليها الشذوذات، وسوف يسلط الله عز وجل عليها ما تضحك منه النفوس الصالحة. الدنيا مدتها لا تستحق أن يحرص عليها. عن ابن مسعود، لننظر إلى هذا الحديث، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على حصير. الرسول أعظم بشر، أعظم رجل عاش على هذه الأرض، نام على حصير فقام قد أثر في جسده، يعني أصبح في خطوط في جسده من أثر هذا الحصير. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل، يعني نحط لك فراش وثير. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. السؤال الآن، الرسول عليه السلام أين هو؟ أين أبو بكر الذي ترك ملذات الدنيا واتبع النبي عليه الصلاة والسلام وباع الدنيا كلها في سبيل تحصيل الآخرة؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين العشر المبشرون بالجنة؟ أين نساء الصحابة الفاضلات التي تحملنا في سبيل تبليغ هذا الدين وفي سبيل عبادة الله عز وجل كل شيء؟ وأين بالمقابل، أين فرعون وأين قارون وأين هامان وأين زوجة أبي لهب وأين وأين، أين زوجة نوح وأين زوجة لوط عليهم السلام؟ أليسوا كلهم في النار؟ ماذا استفادوا من طغيان في الدنيا؟ هل نفعتهم تلك الأموال؟ هل نفعهم إعجابهم؟ هل نفعهم تكبرهم على خالقهم؟ هل نفعهم في الأخير إعراضهم عن الحق؟ إنني أدعو كل فتاة أن تعتصم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تنتقي الفتيات الصالحات التي تأكدت من صلاحهن، وأن لا تكثر، أن لا تحرص على قضية الإكثار من الصاحبات، فالخيرات قليلات، وقليل مؤمن خير من كثير عاصي. اجعلي هذه العبارة تاجا على رأسك: قليل مؤمن خير من كثير عاصي عند الله عز وجل. أعتذر عن الإطالة، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا، وأن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يحفظون من غوائل الدنيا، وأن يجعل قلوبنا معلقة به وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالعمل للآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا المجال مسموح مفتوح للأسئلة. آمين وأجزاكم الله خيرا، وأرجو أن لا تنسوني إن كان لي حق عليكم، أرجو أن لا تنسوني أيضا بدعوة في ظهر الغيب، فأني أعلم أن كنا إن شاء الله صالحات تقيات مؤمنات، والملك ونحن إخوة، أنا وأنتم إخوة في الله عز وجل، وإذا دعا المسلم أو دعت المسلمة لأخيها المسلم أو المسلمة يقول الملك لك بمثل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو إن شاء الله أن تكون هذه المحاضرة وهذه الكلمات قد أسهمت بشيء إن شاء الله من إيضاح هذا الأمر وبشيء من العلاج، وإن شاء الله سوف يخرج، سوف أخرجه في كتاب، لكن يحتاج إلى وقت. آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طيب إذا كان هناك سؤال الأخوات الفاضلات. آمين وإياكم. طيب الأخت الباحثة عن الحق سألت سؤال، هل ممكن أن يتحول الحب في الله إلى الإعجاب المذموم؟ طيب الحب في الله عز وجل، أنا ذكرت قبل قليل جواب عليه لكن نعيد يعني باختصار، الحب في الله عز وجل لله عز وجل، وأما الإعجاب فلم يكن لله عز وجل، ولذلك نتيجة الحب في الله عز وجل، ما هي نتيجة الحب في الله عز وجل؟ نتيجتها كل خير، نتيجتها كل خير، وأما نتيجة الإعجاب ففي الغالب أنها تتنامى حتى تصل إلى مراحل عليا، حتى تصل إلى مراحل عليا. لكن أقول لماذا الإغراق في قضية المحبة؟ يعني أحيانا يعني بعض الفتيات تحب أخت الله في الله عز وجل، لماذا تحبينها؟ قفي مع نفسك وقفة صادقة، لا تجاملي نفسك، اجلسي هكذا واكتبي معك ورقة وقلم واكتبي لماذا أحب فلانة، هل والله أحبها لأن فستانها دائما جميل، لأن بشرتها مثلا هكذا، لأنها تضع، هذا إعجاب ذا اسمه، مو بحب في الله عز وجل، لكني أحبها لأنها ما شاء الله فتاة صالحة لا تتكلم إلا بكلام حسن، لا تحب الغيبة والنميمة. أنت أحببتيها لأمور خيرة فأنت سوف تكتسبين هذه الأمور إذا أحببتيها، لكن المشكلة إذا أحببتها لغير هذه الأشياء. ولذلك أقول دائما عالجي نفسك في قضية المحبة، دائما عالجي نفسك في قضية المحبة وحاسبي نفسك فيها. يا شيخ كيف أقنع فتاة معجبة بأخرى أن تترك هذا وهي مقتنعة أنها لا تفعل المحرم هي تحبها فحسب؟ يعني قولي لها حاسبي نفسك بهذه المحبة، وقفي مع نفسك وقفة صادقة، وانظري لماذا تحبينها، اختبري نفسك هل أحببتيها مثلا للخير الذي فيها فهذا خير، هل تحبينها مثلا لحسن منطقها، لأنها صاحبة نكتة، لأن ملابسها دائما يعني مثلا جميلة، لأنها تظهر بمظهر حسن، لأنها فتاة جميلة. إذا كان هذا فهذا الحب زائف، يعني هذا حب زائف، أنت أعطيها هذه المقاييس وهي يعني أعطيها هذه المقاييس ويعني وهي وذمتها. تقول ماذا تسمي من دائما تمسك بيد صديقتها سواء كانت جالسة وماشية، لازم تمسك يدها، إذا ما تزعل ولا ما تقول ضميني ما فيها شيء، إحنا مو قاعدين نسوي شيء حرام. إي والله هذا الإعجاب بعيني، وصحيح هذا كلام صحيح، هذا الإعجاب بعينه. وإذا تقول الفتاة الأخرى ينبغي أن تتنبأ لهذا الأمر، لكن المشكلة يا أخوات أنه الفتاة الأخرى تكون تستحي تقول له لا ما يصلح، تستحي أن تقول له ترى هذا حرام، حتى لو قالت حرام وقالت له لا مو حرام أنا أحبك أنا كذا تسكت. لا أنت هذا إعجاب اسمه، هذا اسمه إعجاب صريح، يعني ماذا تريدين أن تفعل حتى تسمينه إعجابا غير مثل هذا الشيء؟ يعني مسك اليد حتى وجالسين تضمين هذا عيب، هذا أصلا هذه أخلاق زائفة، ضميني ما فيها شيء إلا فيها شيء، الضم عيب، الضم بين الفتيات بين الرجال هذا عيب يعني، الضم بين الأم وابنها الصغير، الضم أيضا بين الزوجين هذا مما أباحه الله عز وجل، بين الرجل وابنه يعني حنان الأبوة عليه صح، رجل يضم أباه ويلصق رأسه بصدر أبيه رحمة بأبيه وحبا له صح، لكن مثل هذا يعتبر خلل. وإذاك أقول ينبغي للفتاة أن تكون وقفتها قوية وحازمة في مثل هذه الأمور. تقول إذا شفت الظاهرة بالمدرسة ما هو واجبي؟ أقول الحقيقة ينبغي أن تطرح مثل هذه المواضيع بما يصلح، أنا لا أدري كيف يمكن أن تطرح المواضيع، لكن يمكن أن المدرسة تتكلم عن هذا الشيء، ينبغي يعني أنه يعني ينبغي أنه بعض الفتيات التي يترسم فيها أو يرى أنها أن تنبه إلى مثل هذا، أيضا ينبغي أن تنشر الفتاوى التي تحرم، ينبغي أن تنشر المحاضرات التي تبين خطورة مثل هذا الأمر. الجانب الإعلامي الذي يعني ظلل الفتيات ينبغي أن يقابل بجانب إعلامي يؤثر، ولعلمكم ومو لعلمكم كلنا نعرف هذا الشيء أن الفتاوى مؤثرة، لما تذكرين فتوى لعالم فلاني مشهور وتنشرينها في المدرسة بين الفتيات فلا بد أن يكون لها أثر. الأخت بنت العروبة تقول سبحان الله أحس هذا الموضوع منتشر بين الملتزمات أكثر من غيرهن، والله أنا ما أدري وآسى إذا كان بين فتيات الملتزمات، وأنا ما أدري يعني أنا ما أظن يعني لا بالعكس يعني كثير. هو المشكلة نعم هو منتشر بين الملتزمات وغير الملتزمات، لكن أحيانا يتضح في الملتزمات لأنه مثل ما أقول يشرع عليهم يعني عليها الشرع أن تفعل هذا الشيء. الإعجاب بين المعلم والطالب هذا إشكالية، ذا هل الفتاة الآن هي التي تريد أن تهرب من المعلمة أو أن المعلمة تريد أن تهرب أو أن الإعجاب بينهما وكل واحدة رضيت بهذا الشيء؟ إذا كان في طرف أحد طرفي الإعجاب معلمة ففي خطورة كبيرة، ففي خطورة. لماذا؟ لأنه قد يترتب عليه يعني ظلم، يعني مثلا تصور مدرسة ممكن تهدد الطالبة أن تعجبت بها أن تصنع معها ما تريد، ربما المدرسة عندما تعجب بفتاة تميزه عن الأخريات فتظلم الأخريات. ولذلك أقول أنه دائما تتوسمين الخير في مدرسة معينة. طيب أنا ما ودي تكثرون الكتابة إلا بالأسئلة علشان ما تروح على الأسئلة اللي أبيهم. طيب أكمل الآن، أقول أنه إذا وقع بين مدرسة وبين طالبات فينبغي أن لا، أنا أقول شوفوا النصح للمعلمة صعب، نصح المعلمة صعب لأن المعلمة مؤثرة بدرجاتها بكذا يعني، فالمعلمة اجعلوا اللي يؤثر عليها مدرسة أخرى، مدرسة تتوسمون فيها الخير وتعرفون أنها مؤثرة، أو أن يؤثر على مدرسة بصورة لا تدري. يعني ما شاء الله نذكر بعض الطلاب يعني بعض المدرسين عنده انحرافات فيفاجأ بأنه فيه شريط مسجل فوق ماسته فوق المكتب، فيأخذه فيرى أن الشريط هذا يتحدث عن معصية وقع فيها هذا المدرس ولا يعرف من أين أتت. ذلك الطالب ما شاء الله عليه لا يريد أن يشغل باله مدرسين أو ولا يعني ولا يجرؤ أن يكلم مدرس يخشى أن يظلمه أو أن يعتدي عليه، فوضع له هذا الشريط يعني نصح له. فذاك أقول مواجهة المدرسة خطأ. أيضا الطالبة لا تواجهها إذا عرفت أنها ربما تقول للمدرسة ربما تضرك، فأحرصي دائما على أن تنقلي هذه الفكرة لمدرسة أخرى لها القدرة على التأثير. ولذلك لو أن مدرسة عرفت من الخيرات وكلمت هذه المدرسة فاعرفي أنه تقريبا نصف المشكلة سوف يسقط. لماذا؟ لأن مدرسة المعجبة تبي تخجل من صاحبتها، فعلى الأقل تبي تجامل وتترك الإعجاب على الأقل في المدرسة، وهذا يعني نصر كبير يعتبر. بنت العروبة تقول الغير ملتزمات تتعرف على الشباب لكن الملتزمات لا تستطيع فتقع في إعجاب فتاة مثلها. صدقوني إنكم تذكرون كلاما لأول مرة أسمع فيه، فأرجو يعني إنه الكلام هذا يصلني مكتوب إما على البريد أو بعض الأخوات، ترى بعض الأخوات لا تحبذ البريد، ترسل إلى أحد الأخوات الأخريات، إلى أحد المشرفات ترسله لي، يعني ترسله لي البريد. الداعية الصغيرة تقول ماذا تفعل معجبة، يعني سؤالك موجه لأحد الأخوات. طيب طيب الآن الوقت انتهى الأخوات، من أرادت أن تنصرف يعني تنصرف، من أرادت أن تنصرف جزاه الله خيرا. بعض الأخوات ما صلت إلى الآن لأنه نصف الوقت نصف الليل باقي له عليه ساعة تقريبا. طيب هل نختم الآن؟ أنا قلت لك يا أخت المعجبة بك وفيكم بارك الله، الأخت الداعية الصغيرة قل المعجبة بك طبعا تختلف، إذا كانت صديقة ولديك القدرة على التأثير، يعني ترى من مجمل المحاضرة يتبين أنه إذا كان لديك القدرة على التأثير بها فاستغلي هذا الإعجاب في التأثير عليها ولا تحاول أن تلتصقي بها. إذا رأيت أن إعجابها بك أو أنها مثلا يعني أنك لا تستطيعين أن تجاريها أو أن تصبري عليها، وشلون لا مجرد أن تسمع، يعني فقط تسمعين أن كيف هذه، يعني اتركي، المهم لا تحاول الاتصال بها، يعني اسألي الله عز وجل السلامة منها ولا تحاول الاتصال أو الالتقاء بها، يعني لا تحاول ذلك. لكن المهم وفيكم جزاكم الله خير وعليكم السلام. أرجو من أي أخت تريد أن تنصرف تنصرف، بقي 3 دقائق وأنصرف أنا. طيب الأخت شاهناز أنا ما فهمت الكلام اللي تقولينه، هل يقدح الإعجاب في العقيدة؟ هذا السؤال جدا رائع، نعم يقدح في العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة محلها القلب وهي تقلل من الاعتقاد في الله عز وجل، ولا يعني ذلك أنها خرجت عن مذهب أهل السنة والجماعة لكنها ضعفت عقيدتها في الله عز وجل. طيب شاهناز أنت ما وضح الأمر، ترى باقي دقيقتين وتقول إعجاب بعض الفتيات بالشباب كيف تصرف، وجزاك الله خير أخت فتاة العقيدة، بعض الفتيات بشاب كيف تصرف عاطفتها. هو المهم أنه طبعا قضية الإعجاب به كيف تصرف عاطفتها، طيب هل العاطفة الآن تبي تصل إلى مراحل كبرى؟ لا، هي تقف في عاطفتها يعني مجرد أنها أعجبت به. أحيانا الفتاة لديها القدرة أن يعني مثلا طبعا وهذه في حالات خاصة، يعني لا يعتقد أن الأمر، وعليكم السلام، لا يعتقد أن الأمر ترى مفتوح، لكن أحيانا الفتاة في حالات خاصة لديها القدرة على يعني إيصال الأمر إلى هذا الشاب وأنها تتمناه زوجا، وهذا موجود ولا بأس فيه به، لكن بشرط أن يكون هذا الرجل معروفا بدينه وبتمسكه الكبير. والله إذا كانت شاهناز تقصد الإعجاب بمنشد فأقول هذا إعجاب محرم، وأي أنشودة تعجب بها الفتاة بصوت الشاب لا يجوز، لأن هذا الصوت ذا هذا الصوت يعني بمثابة الغرام يعني له. ولذلك أنا أرى أن سماع الفتاة للأناشيد أناشيد الرجال أن أقل أحوالها الكراهة الشديدة، يعني الفتاة يعني التقبيل بين الفتيات بصورة زائدة لا هذا يدخل في المحرم، والله يعني لا الحريم، يعني أنا أشوف منذ أن كنا صغارا يكثر القبل بيننا، يعني حتى مرة والله عددت يعني للأسف الشديد وتكلمت على النساء قلت يعني الواحدة تقبل الأخرى 11 12 13 مرة ليش يعني. وأيضا يعني ليس هناك داعي أصل للتقبيل يعني سلمي عليها يكفي يعني لا يحتاج إلى مثل هذا الأمر وإن قبلتها فواحدة تكفي يعني. نعم هن يعجبن بالفتيات المستأجرات في الجامعة لأنها تمثل لها أحيانا الشاب يعني هي تريد شاب لكنها ناصرة السنة يعني يمكن كتبت كلاما صحيحا أنا ما أدري وشو نعم للأسف الشديد نعم وأنا أخبرت أنه بعض الفتيات لديها استرجال تلبس ساعة رجال يعني لديها بعض التسريحات الخاصة نظرات مشية مثل مشي الرجال هذا من التشبه نعم مشية وكل شيء يعني لم يبقى إلا أن تلبس ثوب رجل فهذه ملعونة فهذه ملعونة لأنها من المتشبهين لأنها من المتشبهين بالرجال لأنها متشبهات بالرجال لأنها تشبهت برجل. طيب هذا آخر سؤال هو سؤال أم الياس لأني أريد أنا أقول إذا كان في شيء يا أخوات أي واحدة تريد أن تكتب ما شاءت جزا الله خيرا ترسله لأحد المشرفات أو ترسله في البريد كي نستفيد منه ونضمه إن شاء الله إلى البحث. وكل ما قلت عدد الرسائل كان أحب إليه لأن ما أحب أفتح رسائل كثير يصلن يعني لو جمعت هذه الأشياء وأرسلتها إلى أحد المشرفات وأرسلت إلي هذه الأشياء فأكون شاكرا. تقول بعض الأخوات عندما ترى أختها في الله وهي لم ترى منذ مدة عندما يتصافح عنه وضم يقبل بعضهم البعض تلقائيا عندما هل هذا لا يجوز؟ لا هو يجوز التقبيل نحن لا نقول طبعا التقبيل مختلف فيه بين أهل العلم والأظهر أنه يعني بحسب أحواله الفتاة عندما تقبل أمها أو الأم عندما تقبل بنتها هذا الرسول قبل ابنته فاطمة ابنته يعني فاطمة قبلت أباها عليه الصلاة والسلام لكن بين الفتيات إذا عرفت أن هذه الفتاة لها أغراض أو غيرها فلا تحرصي على تقبيلها وإن قبلتك غصبا عنك فالإثم عليها لكن لا تحرصي. أيضا أتمنى أن ينتشر بين الفتيات قضية التخفيف من القبل يعني التخفيف يعني أنا أقول ليس إلغاء لأنه أحيانا ربما تتهم الفتيات بالتشدد أقول لا تصطدموا مع هذا الأمر لكن خففوا. نعم اللي هو التشابه في اللباس أنا ذكرت هذا يا أخت شمس أنها تقلدها في كل شيء. طيب أنا أستأذنكم الوقت أخذنا من الوقت الكثير وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا ولا تنسوا دعاء خاتمة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.